بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم إن شاء الله تعالى سندخل في موضوع الأذكار عند النوم، يعني إذا أراد الإنسان أن ينام فما هي الأذكار التي يحرص الإنسان عليها. أول الأذكار قراءة آية الكرسي، وآية الكرسي يعني المفترض احنا يعني آية الكرسي يحفظونها الأولاد بالروضة، مفترض احنا من الروضة، وهذه نصيحة للأخوات الأبلات اللي في الروضة، يعني لنعلم أبناءنا حفظ الآيات، هذه الآيات المناسبة لحياتهم مثل المعوذات. ليش احنا ننطر حتى يروحون أولى ابتدائي وثاني ابتدائي يحفظهم من الروضة؟ نبدأ نحفظهم آية الكرسي والمعوذات. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وكما قال الغزالي قلب الطفل كالجوهرة قابل للنقش فيه، فأنت إما أن تحافظ عليه طاهرا أو أن هذا القلب يتلوث بما يرى وما يسمع في البيئة من حوله. فمن أول هذه الأشياء التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها من الأذكار هي قراءة آية الكرسي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ذكرت أنا في المرة الماضية. وفي آخر الحديث قال: إذا أويت، يعني الشيطان قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان، أي هذا الذي قاله صحيح، أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حافظ. ذلك إحنا نقول عيالنا اللي يعانون من جاثوم أو يعانون من كوابيس أو يعانون من أحلام مزعجة، يا أخي خذ بالهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد يقولك إذا أويت إلى فراشك توضأ، يا أخي توضأ، إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي، يا أخي اقرأ آية الكرسي، ذلك الشيطان ما يخليك أصلا، ما يخلي الواحد على طول من يأتي إلى فراشه يخلي ينام على طول، أو أنه يشغله بما لا ينفعه. ثانيا، على الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، كما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. يعني كفتاه يعني جعل الله تعالى فيهما البركة والكفاية. أول شيء آية الكرسي، ثانيا قراءة آخر آيات سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. ثالثا الإخلاص والمعوذتان. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا حضر إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم نفث فيها صلى الله عليه وسلم، ثم مسح ما أقبل وما أدبر من جسده، يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في البخاري. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم قبل النوم أن يقرأ سورة الملك والسجدة، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. إذن الآن، إلى الآن صار عندنا تقريبا 4 أنواع من الأذكار قبل النوم: إذا حضرت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي، إذا حضرت إلى فراشك اقرأ خواتيم سورة البقرة، إذا حضرت إلى فراشك اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وانفث داخل يدك وامسح بها جسدك، إذا حضرت إلى فراشك إن استطعت وعندك وقت تقرأ سورة السجدة كاملة وتقرأ سورة الملك كاملة فذلك حسن. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الإسراء والزمر، وهذا حديث رجاله ثقات، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل، بني إسرائيل هي سورة الإسراء، حتى يقرأ بني إسرائيل ويقرأ الزمر. وهذا الحديث رجاله ثقات، أخرجه الإمام الترمذي والحاكم وأحمد. وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني قال رجاله ثقات. فالشاهد أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عنده وقت يقرأ سورة الزمر ويقرأ سورة الإسراء. طبعا الفائدة أن إذا ما فيك نوم الشيطان بينومك، لأن الشيطان ما يبيك تقرأ القرآن. فأنت لاحظ ترى إذا من تقرأ آية الكرسي تبدأ تتثاءب، هذا دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن الشيطان يحضرك إذا بدأت تقرأ القرآن، فإن الشياطين تبدأ تضيق على الإنسان. ولذلك أمر الله تعالى إذا أراد الإنسان يقرأ القرآن أن يستعذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان يحضر عند قراءة القرآن ويحاول أن يشوش عليك، فأمرك بالاستعاذة. شوف، لاحظ اليوم الآن إذا رحت البيت قبل أن تنام اقرأ آية الكرسي، أول ما تقرأ آية الكرسي تتثاءب، يجي لك النعاس والتثاؤب، لأن الشيطان يبدأ يحاول أن يشوش عليك ولا يخليك تقرأ. كمل شوية اقرأ المعوذات وقل هو الله واحد، يزيد عليك النوم. صدقني ما تقرأ آخر سورة البقرة إلا أنت نايم، لأن الشيطان أمام أمرين، إما أنه يخليك تقرأ القرآن وهذا يقهر أصلا، أو أنه ينومك وما يخليك تقرأ القرآن. فهو أفضل طريقة لا أنه يخليك تنام ولا تقرأ القرآن. ذلك قراءة القرآن علاج لمن به أرق، اللي في أرق ما يعرف ينام يقرأ القرآن ترى راح ينام، لأن الشيطان ما يخليه يقرأ القرآن، وهذا ليس من صالح الشيطان. فأقرأ آية الكرسي، أقرأ خواتيم البقرة، اقرأ المعوذات، اقرأ تبارك إن استطعت، تقرأ سورة تبارك والسجدة، اقرأ سورة الإسراء والزمر. طبعا هذا تنويع، اختار الذي تستطيع منه. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكافرون. فعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني يرحمه الله. كذلك يعني اختار أنت. كذلك من الأذكار قبل النوم، طبعا في الآيات التي وردت، قراءة المسبحات. والمسبحات جاء فيها حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه، طبعا المسبحات السور التي تبتدأ بسبح أو إحدى مشتقاتها، سبح يسبح سبحان، فالله سبح يعني تقدس الله، فالله مقدس في الماضي ومقدس في الحاضر ومقدس في المستقبل، ونحن مأمورون أن نقدسه سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده، يسبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله. فالله سبحانه وتعالى في كل الأزمنة في كل الأوقات هو سبحانه وتعالى منزه عن النقص، وهذا يدلك على أن الله حكيم في أفعاله، حكيم في أقواله، حكيم في خلقه، حكيم في تقديره. إذا عرفت هذا، ليش احنا نقول هذا؟ إذا عرفت هذا، كل ما أصابك الله قدر عليك، فاعلم أن الله حكيم سبحانه وتعالى. الفقر اللي انت عايش فيه ترى الله له حكمة، لأنك لو الله أغناك لطغيت. المرض اللي انت عايش فيه ترى الله حكمة، الله يرفع أجرك وبيزيد حسناتك. أي ما يصيبك من الدنيا، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يفعل، في تقديره الكوني وفي تقديره الشرعي سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات، وهي السور التي تبتدئ بسبح يسبح سبحانه، وهي سبع: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. هذه تبتدأ بسبح يسبح سبحانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الشيخ الألباني: هذا حديث حسن. وكذلك قال عنه الإمام ابن حجر في نتائج الأفكار: هذا حديث حسن، يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن يقرأ الإنسان أي سورة من كتاب الله تعالى. فعن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل إلا بعث الله عز وجل إليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى ما يهب، يعني حتى يهب من نومه متى ما استيقظ، فالله سبحانه وتعالى يرسل له ملك يحفظه وهو نائم. وهذا الحديث يعني وإن كان في إسناده ضعف، لكن يستأنس به، ضعفه كثير من أهل العلم. هذا من الأذكار التي يحرص الإنسان فيها قبل النوم. طبعا الأذكار مشهورة: التسبيح والتكبير والتحميد 33، قبل ما تنام تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك من الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات، يكررها صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية.
ومرات كان يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإلهه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. هذه كلها أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. طبعا أذكار كثيرة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وإذا استيقظ صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ربما استيقظ صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا استيقظ من نومه. تعالوا الآن في الخمس دقائق تقريبا المتبقية معانا نتكلم عن بعض الإعجاز العلمي المتعلق بالنوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نمنا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو الإعجاز الطبي والإعجاز العلمي؟ أولا، ذم الشارع الحكيم النوم على البطن، وذم طرائق معينة في النوم، يعني النوم على دسومة، النوم على طعام، النوم على بطن، النوم والإنسان لوحده، النوم وهو عاري الجسد مكشوف، أشياء كثيرة ذمها الشارع، ولذلك جاءت الشريعة لتتوافق مع ما أثبته الطب. يعني الطب الحديث أثبت صحة ما جاءت به الشريعة، وإن كان أنت مو محتاج إلى هذا لكن هذا يزيد يقين. كذلك جاءت الشريعة في ذم ترك النوم، إذا ترك النوم فإن الإنسان سيشقى، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا ثلاثة إلى بيته وسألوا عن عبادته فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم وأنه يصوم ويفطر وأنه يتزوج، فقال أحدهم: أما أنا ما رح أتزوج، والثاني قال: أما أنا ما رح أنام، والثالث قال: أما أنا فلن أفطر سأظل صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا أنام وأقوم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين صلى الله عليه وسلم أن هديه خير الهدي، وأن الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضر إلا نفسه. لذلك يعني يقول أهل العلم: مغالبة النوم ومدافعته من مضار الإنسان، تؤدي إلى أمراض كثيرة. تصورون، بقول لكم شوي، بقرأ لكم سريعا عن الأمراض التي يسببها ترك النوم. أنا أذكر في أول حلقة عن النوم قلت لكم ينفق الأمريكيين لحالهم 28 مليار دولار، بس هذا كله مقابل عدم النوم. 28 مليار دولار خسائر الأمريكيين في إحصائية مقابل عدم النوم، إما علاجات للأرق ولا علاجات للقلق ولا علاجات ومسكنات ومنومات ولا حوادث يسببها قلة النوم ولا يعني عدم إتقان العمل ولا طرد من العمل ولا سهر متأخر. كل هذا في النهاية عدم كفاية نوم يؤدي إلى هذه الأضرار وهذه الخسائر. ثم بس بقول لكم بشكل سريع ما الذي يسببه أن الإنسان إذا لم ينم، إما بسبب قهري أنه ما نام ولا بسبب عضوي أنه ما نام. يقولون يسبب عدم النوم أمراض كثيرة، منها الإجهاد وفقدان التركيز وارتعاش اليدين واضطراب النطق وسرعة الغضب واضطراب خفقان القلب وضعف الذاكرة، وذلك أن المخ في حال النوم يقوم بإعادة ترتيب وتخزين وتنظيم المعلومات التي تم الحصول عليها خلال اليوم، ويقوم بالتخلص من الذكريات والمعلومات المتطفلة، فيقوم من نومه مستعدا لمعلومات يوم جديد، فإن لم ينم تراكمت المعلومات وتكاثرت ولم يكن هناك فرصة للترتيب والتنظيم، فيضطر المخ للعمل في التلقي فقط لأن صاحبه لم ينم، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة وفقدان التركيز والإجهاد وسرعة الانفعال وفقدان الطاقة وعدم القدرة على التفاهم مع الآخرين، مما قد يتسبب في مشكلات اجتماعية أخرى وغير ذلك. وفي بعض الأبحاث أن الإنسان إذا لم ينم لمدة تفوق 5 أيام يصاب بفقدان الذاكرة تماما ويصبح مجنونا. فالنوم والراحة هما أصل العلاج لكثير من الأمراض التي لا تجدي فيها العقاقير مثل الأنفلونزا والبرد. هذا ما يحتاج، يقول لك بس ارتاح، روح ارتاح. أذكر الآن يوم كنا في أوروبا التقيت في مدرس من الأخوة المسلمين اللي هناك يدرس في مدرسة حكومية في أوروبا في السويد، فيقول تصدق من النظام العجيب عندهم أن مديرة المدرسة كانت تقول لنا: إذا شفت نفسك تعبان ما عندك قدرة على العطاء لا تداوم، ولك 5 أيام في الشهر أنك ما تداوم بغير عذر، لا تقدم عذر، لا تشدب علينا تروح تجيب عذر طبي وأنت مو مريض، لا تروح للطبيب تختلق مرض وأنت مو مريض، مثل ما يسوون الله يعفو عنهم بعض البنات ما تبي تداوم ولا مدرسة ما تبي تداوم، راحت حق الطبيب قالت لها حضرة الطبيب علي العذر شو أسوي؟ طيب ما راح يفحصها مسكين، علي العذر، راح أعطاها يومين، ظهري بينكسر دكتور والله ما أقدر، أعطاها يومين وهي جزاها الله خير مكبرة المخدة مرتاحة، ما فيها شيء بس ما تبي تداوم لسبب الأسباب. هذا ما يجوز طبعا، هذا أكل مال حرام، ريحوا نفسكم. الذي يفعل يتحايل على المرض وهو ليس بمريض ولا يستحق العلاج أكل المال بالحرام، وأيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. لا تدخل على نفسك حرام، مريض مريض، مو مريض مو مريض، روح داوم، لأنك أنت قاعد تتقاضى مال بمقابل عمل، وين العمل؟ ما في عمل، العمل هذا أنت خدت عذر، قلت عندي عذر وأنت في الحقيقة ضحكت وقصيت على الطبيب. لذلك قول لي، يقول سبحان الله عجيب، عندنا في أوروبا لك 5 أيام في الشهر تغيب بغير عذر، لا تقدم عذر. يقول والله عجيبة، هو مدرس فيزياء أو مدرس أحياء أظن، يقول تقول لنا مديرة المدرسة، تقول لا تداوم إذا تشعر أن نفسك تعبانة، مو مريضة الحين، يقول نفسية بس نفسية، تشعر أن نفسك تعبانة، تشعر أنك مرهق، تشعر عندك مشاكل في البيت، تشعر عندك معاملات بتخلصها شايل همها، لا تداوم لا تداوم، ارتاح. ليش؟ يقول قلت لها ليش؟ كان يقول الطلبة إذا نفسيتك مو زينة ما تقدر تعطي. والله صحيح، ترى حتى الحلقات هذه إذا نفسي مو زينة ما أقدر أعطي، حتى أنت الآن وأنت تسمعني إذا نفسك مو زينة ترى ما تستفيد، لازم نفس السامع المتلقي ونفس المعطي. طلبة لازم نفسهم زينة، سليهم، ضحكهم شوية، أنكت لهم، أغشمرهم، أطلعهم برا، أونسهم، أغير الجو اللي هم عايشين فيه شوية، إذا نفسه هو مو زينة ما يتلقى زين، وأنت إذا نفسك مو زينة ما تعطي زين، ترى ما تعطي زين إذا أنت متكدر ولا الناظر شوي حاط عليك ولا زميلك في العمل زعلان معه، ما راح تعطي من نفسك. لازم العمل هذا احنا نقول هو جروب، مجموعة، احنا مع بعض ندش حبايب ونطلع حبايب، ندش بنفس حلوة ونطلع بنفس حلوة، ما يصير ندش زعلانين ونطلع زعلانين. يقول والله عجبني كلامه، يقول صدق شيخ مرات 3 أيام ما أداوم وعارفة الناظرة المديرة ما تكلمني وعلمتنا، يقول وبالفعل هذه كانت حكمة، إذا نفسك مو زينة ما تقدر تعطي من نفسك، تقول روح ارتاح يوم يومين بعدين تعال، تعال ونفسك كلك طاقة كلك حيوية وعطنا من نفسك. هذول عيالك، هذول بتربيهم أنت، إذا ما تربيهم بنفسية زينة تصير عبارة عن آلة، آلة بس مجرد تنقل معلومات، ما راح يستفيدون. يقول أن هناك نوع من تناغم بين الأرواح، بين روحي وروحك، يقولون ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، هناك تناغم ترى بين روحي وروحكم أنت، وإذا إحنا ما نتكلم من الروح إلى الروح ما يصل الكلام، ترى يصير دش يوصل طبلة الأذن ويرجع مرة ثانية. نفس الشيء المدرس، إذا ما المدرسة تعطي من نفسها، المدرس يعطي من نفسه، يصير عبارة عن آلة، يصير رادو بس يتحكي ويسكت في النهاية. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع، وفقنا الله سبحانه وتعالى كل خير لخدمة بلدنا الحبيب وخدمة ناسنا وأهلنا وعموم الأمة، ونلقاكم إن شاء الله باكر بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.